لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
إن العراق بأسره ينتظر بفرح زيارة البابا فرانسيس من 5 وحتى 8 من شهر آذار مارس المقبل، وخلال زيارته سيلتقي الأب الأقدس بممثلي الديانات الأخرى. وفي مقابلة له مع موقع فاتيكان نيوز، تمنى الكاردينال ليوناردو ساندري عميد مجمع الكنائس الشرقية بأن تكون زيارة البابا فرانسيس هذه إلى العراق علامة رجاء. قال عميد مجمع الكنائس الشرقية: بالنسبة لي على زيارة البابا فرانسيس إلى العراق أن تكون زيارة تحت شعار الفرح، لأن البابا سيحمل إلى هذا الشعب والكنيسة الكاثوليكية وإلى جميع العراقيين إعلان التعزية وسلام وإعجاب لكل ما عانوه. وهذه الرسالة موجهة بشكل خاص للمسيحيين والكاثوليك وجميع الذين قدموا الشهادة لإيمانهم وصولا إلى إراقة الدماء، وللأساقف والرعاة الذين بقوا مع المؤمنين ولم يذهبوا خلال هذه الحرب والعنف والانتهاكات والقصف والاضطهاد. لقد بقوا في خدمة المؤمنين، ولذلك ستكون هذه الزيارة زيارة فرح وتعزية ومشاركة وصداقة للكنيسة الكاثوليكية جمعاء تجاه هذا الشعب، مسيحيين وغير مسيحيين. فالبابا فرانسيس، تابع الكاردينال ليوناردو ساندري، يقول: قد تلقى الدعوة من السلطات العراقية، ويجب أن أقول أنه في كل مرة كنت أزور فيها العراق أو بلدانا أخرى ذات أغلبية مسلمة، لم أتلقى أبدا أي إشارة سلبية، لا كراهية ولا شيء مزعج، بل على العكس كانت جميعها إشارات وعلامات انفتاح. ولذلك أعتقد أن هذا هو الأساس لكي نتمكن من أن نقول أن البابا يقدم الآن للعالم دستورا عالميا جديدا، إذ أردنا أن نسميه كذلك في احترام هوية كل ديانة، والذي يمثل النية لبناء عالم جديد في السلام والعدالة والحرية، مع احترام حقوق جميع الأشخاص والحرية الدينية، لأننا جميعا إخوة. بالنسبة لي أعتقد أن هذا سيكون حجر الزاوية الكبير الذي سيوضح أن رحلة البابا هذه هي للكنيسة والمؤمنين والكاثوليك والمسيحيين، وإذ توجد في العراق أيضا كنيسة المشرق الآشورية بالإضافة إلى الأرثوذكس وأصدقاؤنا المسلمين الذين يشكلون الأكثرية في البلاد. وأشير في هذا السياق بشكل خاص إلى لقاء الأب الأقدس بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. أضاف عميد مجمع الكنائس الشرقية مجيبا على سؤال: إذا كانت هذه الزيارة تجسد جميع الجوانب الموجودة في الوثيقة حول الأخوة الإنسانية، وقال: بالتأكيد، وأعتقد أن الأمر يشبه اتخاذ خطوة ملموسة للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، وبالتالي سيكون الأمر أشبه بالقول: هنا يمكننا بناء هذا العالم الأفضل. وهي خطوة ربما يمكن أن تكون أكثر واقعية، إذ ذهب البابا في أقرب وقت ممكن كما قال إلى لبنان، البلد الذي حدده القديس يوحنا بولس الثاني بأنه البلد الرسالة، وكما وصفه البابا بندكتوس 16 بدولة المختبر، لأن القدرة على العيش والعمل معا على رغم انتماءاتنا إلى الديانات المختلفة هي رسالة للسلام. ومن ثم فهو مختبر، لأن جميع هذه النظريات حول القدرة على بناء عالم جديد لا يمكن تحقيقها إلا، وهذا هو الاختلاف الكبير في الحياة اليومية الواقعية، فالمسيحيون هم أقلية يعيشون معا كل يوم مع الأغلبية أي المسلمين، وعليهم أن يعيشوا باحترام وفي حقيقة هويتهم كونهم جميعا أبناء ومواطنين في البلد الذين يعيشون فيه. وختم الكاردينال ليوناردو ساندري عميد مجمع الكنائس الشرقية حديثه لموقع فاتيكان نيوز، موجها رسالة إلى الجماعة المسيحية في العراق التي تنتظر زيارة البابا فرانسيس بفرح، وقال: أعتقد أنكم أيها الأصدقاء والأخوة المسيحيون الكاثوليك الأعزاء في العراق، كلدانا وأرمن ولاتين، عليكم أن تستعدوا بفرح كبير لأن هذه الزيارة ستكون نوعا من الشهادة التي سيمنحكم إياها البابا لكونكم شعب أمين للمسيح حتى في أكبر الصعوبات والاضطهادات.
في مقابلة أجراها معه المجلس العالمي للكنائس، عبر مراقب الكرسي الرسولي الدائم سابقا لدى وكالات الأمم المتحدة في جنيف والمنظمة العالمية للتجارة الكاردينال سيلفانو ماريا تومازي، عبر عن تفاؤله حيال النتائج الطويلة الأمد لمعاهدة حظر الأسلحة النووية والتي دخلت حيز التنفيذ لشهر خلا، وبالتحديد في 22 من كانون الثاني يناير، على الرغم من وجود عدد من الدول لم توقع عليها بعد. اعتبر نيافته أن المعاهدة الدولية تشكل بداية لحقبة زمنية جديدة على صعيد القانون الدولي، في وقت بات فيه الرأي العام يعي بصورة أفضل أنه لا يجوز للدول أن تستخدم الأسلحة النووية وتحتفظ بها. وقال: ينبغي أن لا يتوهم أحد أن التصريحات التي تحمل طابعا خلقيا قادرة وحدها على تحقيق نزع السلاح النووي، بيد أن الإجراءات الجديدة التي تم تبنيها من خلال المعاهدة الدولية يمكنها أن تدعم وتقود عملية التفاوض المعقدة والتي نرجو أن تتم من أجل التوصل إلى هذا الهدف المنشود، ألا وهو قيام عالم خال من الأسلحة النووية. ورأى الكاردينال تومازي أن معاهدة حظر الأسلحة النووية ينبغي أن تشكل مصدر تشجيع للدول التي لا تملك أسلحة ذرية كي توحد الجهود لتظهر أنه يمكن أن يحرز تقدم على صعيد نزع الأسلحة النووية. وأكد أن المؤتمر المقبل حول إعادة النظر في معاهدة منع الانتشار النووي سيقدم لجميع البلدان فرصة هامة لتسمع صوتها وتلتزم في سبيل تعاون أكبر فيما بينها على هذا الصعيد. وأشار نيافته أيضا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في هذا المجال من خلال إطلاق حملات لتوعية الرأي العام، لأن هذا أمر في غاية الأهمية. وقال أن نشاط المجتمع المدني قادر على التأثير بشكل واقعي داخل المجتمعات الديمقراطية، كما أن جميع المنظمات السياسية والأحزاب يمكن أن تلعب دورا أساسيا من أجل بلوغ هذا الهدف. بعدها سلط الكاردينال سيلفانو تومازي الضوء على دور الكرسي الرسولي وباقي الكنائس المسيحية التي دعمت هذه المعاهدة الدولية بشكل فاعل وتواصل نضالها من أجل عالم خال من الأسلحة الذرية. وأكد أن الأديان وجميع الطوائف المسيحية بصورة خاصة يمكن أن تعطي زخما لرسالة خلقية واحدة توجه إلى المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء، وهي قادرة على فعل ذلك من خلال مبادرة لتوعية الناس على المستوى المحلي، كما أن باستطاعتها أن تمارس الضغوط على صانعي القرارات السياسية. هذا ثم لفت مراقب الكرسي الرسولي السابق لدى وكالات الأمم المتحدة في جنيف إلى أن حيازة السلاح النووي هي بحد ذاتها ممارسة غير أخلاقية، كما سبق أن أكد البابا في أكثر من مناسبة، كما أن التهديدات التي يطرحها التطور التكنولوجي في هذا المجال تمثل خطرا دائما على الأمن العالمي من جهة، وتعيق النمو الذي هو شرط أساسي لتحقيق هذا الأمن من جهة ثانية. وذكر نيافته بأن البابا فرانسيس يرى أن الاستثمار في مجال التسلح يتأتى من الشعور بانعدام الأمن، ويؤكد في الوقت نفسه أنه لا يوجد مجتمع يمكن أن ينعم بالأمن إن لم تلبى الاحتياجات الأساسية لمواطنيه. لم تخلو كلمة الدبلوماسي الفاتيكاني من الإشارة إلى اقتراح البابا المتعلق بإنشاء صندوق عالمي للتنمية البشرية بواسطة الأموال التي استثمرت سابقا في في مجال التسلح، لافتا إلى أن هذه المبادرة بالغة الأهمية من أجل مواجهة التحديات المطروحة اليوم أمامنا. وقال إن إنشاء هذا الصندوق يحد من مخاطر الصراعات المسلحة، لكونه يتطلب السير باتجاه إزالة الترسانات النووية واستخدام الموارد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن. في الختام، شجع الكاردينال تومازي الدول كافة على الإفادة من هذا الظرف الصحي الذي انعكس سلبا على الاقتصادات من أجل خفض الأموال المخصصة لسباق التسلح والاستثمار في برامج ومشاريع تحقق الانتعاش الاقتصادي المرجو.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي يوم الأحد 21 من شباط فبراير في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان إن شئت أنت قادر أن تطهرني، وقال: بفعل إيمان وتواضع جاء الأبرص إلى يسوع، والبرص يتآكل جسده ويشوهه، والعزلة عن عائلته ومجتمعه تخنقه، فجث وتوسل إليه قائلا: إن شئت أنت قادر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه قائلا: قد شئت، فطهر. فزال برصه للحال. وأضاف غبطته: هذا هو واقعنا الدائم واليوم على الأخص، الواقع الدائم فيما الخطايا المتراكمة والمتمادية تتآكل نفوسنا كالبراس وتشوه صورة الله فينا، والواقع على الأخص فيما وباء كورونا يفتك بشعبنا وبأرضنا وبالعالم ويخطف الضحايا والأعزاء، وفيما الجوع يتآكل شعبنا، وفيما أوصال الدولة تتفكك والمسؤولون السياسيون يتشوهون في إنسانيتهم وفي سوء ممارسة سلطتهم وجعلها للخراب لا للبنيان. إننا بإيمان الأبرص وتواضعه نلتمس من الرب يسوع مخلص العالم وفادي الإنسان الشفاء من الخطايا ومن وباء كورونا ومن حالة البؤس التي تتآكلنا وتتآكل دولتنا ومقوماتها. أشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن هذا المصاب بالبرص هو صورة كل إنسان مشوه بتراكم خطاياه الشخصية التي لم يتب عنها، فتآكلت قلبه وانتسعت منه المشاعر الإنسانية من حب وحنان ورحمة. فعلى كل واحد وواحدة منا أن يلجأ إلى الله بالتوبة لالتماس الرحمة والشفاء الداخلي. والمصاب بالبرص يمثل المواطن عندنا الذي يعاني من جراحات الجوع والعوز والبطالة والحرمان والاستبداد والظلم والاستكبار، والسلطات السياسية تمعن في ازدياد هذه الجراح بتعطيل مسيرة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وعلى رأسها عدم تشكيل حكومة وعرقلة العدالة بالتدخل السياسي. والمصاب بالبرص يتمثل بواقع الدولة التي نخرها الفساد بعيدا عن الحياء ومخافة الله ومحكمة الضمير، والتي يمعن الموكلون على حمايتها وإنمائها في خرابها وتهديمها وفكفكة أوصالها وإفقار مواطنيها وتبديد قواها الحية من أجل البخيس من الحصص والمصالح الخاصة النفوذية والمذهبية وما وراءها من مكاسب مالية، وهذا ما نشجبه بالمطلق. وأضاف البطريرك الراعي: إننا نضم صوتنا الصاعد من عمق قلبنا المجروح إلى أصوات منكوبين في شار بيروت، وهم أهالي الضحايا 204,006,500 جريح و300,000 مشرد من أصحاب البيوت والمتاجر والمؤسسات المهدمة والمتضررة. هؤلاء كلهم كانوا ينتظرون نتيجة التحقيق العدلي منذ أكثر من 6 أشهر إلى جانب الموقوفين من دون إثبات قانوني، فإذا بشكليات وبراهين واهية تطغى على كل هذه الكوارث، فتكف يد المحقق العدلي ليعود التحقيق إلى نقطة الصفر. وهذا يثبت المطلب الأساسي منا ومن غيرنا بضرورة التعاون مع محققين دوليين نظرا لاتساع رقعة هذه الجريمة ضد الإنسانية. وفي كل حال نتمنى للمحقق الجديد الرئيس طارق البيطار النجاح والإسراع في مهمته الدقيقة، ونتمنى للقضاء الذي كان إحدى منائر لبنان الإفلات من يد السياسيين والنافذين، فلا تظل تشكيلاته مجمدة ولا تكون أحكامه مؤشلة وملفاته غب الطلب ولا أداة لاتهامات كيدية، وإلا كيف يكون العدل أساس الملك؟ أمام هذا الواقع المؤسف، بالإضافة إلى استحالة التفاهم بين المرجعيات السياسية لتشكيل حكومة مهمة والاتخاذ أي قرار إصلاحي منذ مؤتمر سادر، وإلى فقدان الثقة فيما بين هذه المرجعيات وانقطاع الحوار وتوقف عجلات الدولة وعدم وجود سلطة دستورية قادرة على إحيائها، دعونا إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة من أجل إعادة إحياء لبنان عبر تحصين وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف سنة 1989 وتطبيقها نصا وروحا، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدل على أساسها سنة 1990. أما الهدف الأساسي والوحيد فهو تمكين الدولة اللبنانية من أن تستعيد حياتها وحيويتها وهويتها وحيادها الإيجابي وعدم الانحياز ودورها كعامل استقرار في المنطقة. وأضاف البطريرك مربشار بطرس الراعي إن ما نطمح إليه عبر هذا المؤتمر هو دولة موحدة بشعبها وأرضها بشرعيتها وقرارها بمؤسساتها وجيشها بدستورها وميثاقها، ودولة قوية تبني سلمها على أساس مصلحتها الوطنية وحق شعبها بالعيش الآمن لا على أساس مصالح دول أخرى، ودولة ديمقراطية حضارية تعيش زمانها وتواصل رسالتها في بيئتها المشرقية بتلاقي الحضارتين المسيحية والإسلامية والعيش المشترك النموذجي. إذا كان مؤتمر الطائف الذي عقد برعاية عدد من الدول العربية والأجنبية قد وضع حدا للحرب الأهلية في لبنان من دون رجعة، نأمل من المؤتمر الدولي الخاص برعاية الأمم المتحدة أن يقيم لبنان من تعثره إلى سابق عهده وأن يصحح مسببات هذا التعثر.
مشهد ديني ومسيحي في أوروبا يعاني من تصحر متزايد. بهذه الكلمات أراد المترانو ماريانو كروتشاتا نائب رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي وأسقف أبرشية لاتينا الإيطالية دق ناقوس الخطر حول الحياة الروحية في القارة الأوروبية، وذلك خلال مقابلة أجراها معه موقع فاتيكان نيوز لمناسبة زمن الصوم. وتأمل في حديثه في الأجواء التي بدأت فيها مسيرة هذا الزمن في قارة يطبعها الوباء منذ سنة وتحتاج بشكل ملح إلى أن تخصب بزمن الصوم المسيحي الروحي. وأشار المطران كروتشاتا في البداية إلى أن هذه الأجواء تتأرجح ما بين الألم والقلق إلى جانب العمل للإجابة بشكل إيجابي على المصاعب التي تضرب القارة، وتابع أن زمن الصوم يشكل فرصة لأوروبا كي تعيد اكتشاف جذورها المسيحية، وعلى الكنيسة أن تجعل هذه الإشارة إلى التراث آنية وحية. وأضاف أنه يريد في هذا السياق التذكير بأمرين هامين، أولهما رسالة البابا فرانسيس لمناسبة زمن الصوم، والثاني مبادرة اتحاد مجالس أساقفة أوروبا تنظيم احتفال في كل من أيام هذا الزمن في بلد مختلف من بلدان الاتحاد. ثم تطرقت المقابلة إلى كيفية إعادة اكتشاف أوروبا لفضائل الإيمان والرجاء والمحبة. وقال نائب رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي إن هناك ثلاثة واجبات، أولها إعادة اكتشاف ما هو جوهري، وأضاف أن الوباء قد أفهم الجميع أن هناك خطر اللهاث من أجل أمور فارغة، ويمكن في هذا السياق للدعوة للصلاة والصوم أن تكون ترياقا جيدا. الواجب الثاني هو إدراك أننا جماعة واحدة تشترك في المصير، فما يمس واحدا منا يمس الجميع، ولا يمكننا الانفصال أحدنا عن الآخر. أما الواجب الثالث فهو تعلم إعداد المستقبل، وذلك انطلاقا من الآخرين ممن لا يمكنهم أن يعيشوا زمن الصوم. وقال في هذا السياق إننا نتحدث عن الصوم بينما هناك من ليس لديه شيء ولا يمكنه حتى أن يصوم، نتحدث عن الصلاة وهناك من يفكر في أشياء أخرى لا في الصلاة، وأيضا هناك من لا يمكنه أن يقوم بأعمال محبة لأنه لا يملك شيئا. وشدد المطران كروتشاتا بالتالي على ضرورة البدء من الآخرين كي نعيش الحياة المسيحية بشكل صادق، وتبع أن على أوروبا أن تغير توجهها الثقافي، وهذا ينطبق أولا علينا نحن المؤمنين. علينا إدراك أن الأمر لا يعني العمل من أجل شخص ما، بل يجب أن نتقاسم، أن نشرك الآخرين في تقاسم العمل والمسؤوليات.
يمكن لضحايا الانتهاكات أن يعتمدوا على حقيقة أنه في مسيرة التعافي الطويلة والصعبة سيتم دعمهم أيضا من قبل الجماعة الكنسية بأسرها. هذا ما قاله المطران ستانيسلاو غاديكي رئيس مجلس أساقفة بولندا بمناسبة يوم الصلاة والتوبة من أجل الاعتداءات الجنسية على القاصرين، الذي تم الاحتفال به في 19 من شباط فبراير في يوم الجمعة الأول من زمن الصوم الكبير. وقد ردد صدى كلماته أيضا المطران أرتور موزينسكي الأمين العام لمجلس أساقفة بولندا في عظته مترئسا القداس الإلهي في كنيسة مركز مجلس الأساقفة، إذ قال: تريد الكنيسة أن يشعر هؤلاء الأشخاص الذين جرحوا بأنهم جزء من جماعة يكون فيها البعد الروحي والصلاة والتوبة، عطايا يمكننا أن نقدمها لبعضنا البعض، وتكون بيئة محبة يمكن للضحايا فيها أن يحصلوا على الدعم الذي يحتاجون إليه. تابع المطران ميزينسكي يقول: يظهر لنا يوم الصلاة هذا أن الكنيسة تحاول أن تساعد في منع الانتهاكات من خلال تنظيم لقاءات وورش عمل ودورات تنشئة للمندوبين في الأبرشيات أو الجماعات الرهبانية، ولكن ليس فقط، كذلك ترغب الكنيسة أيضا في أن يتمكن الضحايا من إعادة بناء حياتهم والإيمان بمحبة الله التي لا تتغير والتي تشمل الصغار في المقام الأول. وختم الأمين العام لمجلس أساقفة بولندا عظته بالقول: لتكن الصلاة مساعدة لجميع القاصرين الذين يتعرضون للإساءة والاستغلال من قبل البالغين الآن أو منذ سنوات، ليقويهم الرب ويهديهم ويعددنا في الصلاة والتوبة ويقود قلوبنا إلى تغيير عميق. وفي الخط عينه ذكر المطران فويتشيخ بولاك مندوب مجلس أساقفة بولندا لحماية القاصرين أن المؤمنين لهم الحق في المعرفة أننا نتعامل بأمانة وصدق مع إهمال الماضي، وأننا نقوم بكل ما هو ممكن لكي لا يتم أبدا حجب نور الإنجيل بعد اليوم. هذا وقد حمل يوم الصلاة والتوبة من أجل الاعتداءات الجنسية على القاصرين هذا العام شعار جماعة مع الضحايا. وخلال هذه الذكرى تم الاحتفال بالقداس الإلهي ودرب الصليب وتلاوة العديد من مسابح الرحمة الإلهية، وهي إحدى طرق التعبير عن عبادة الرحمة الإلهية بحسب ما كشفه يسوع للأخت فوستينا كوفالسكا راهبة بولندية أعلن قداستها القديس يوحنا بولس الثاني في عام 2000.
قبل عام وتحديدا في 22 من شباط فبراير 2020 أعلن رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار عن الاتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومع الذكرى السنوية الأولى لهذا الحدث الهام، وجه مجلس كنائس جنوب السودان والمنتدى الوطني للمجتمع المدني وتحالف نساء جنوب السودان من أجل السلام نداء مشتركا إلى الحكومة من أجل استعادة السلام والأمن والاستقرار والعمل على إنهاء سفك الدماء. وتدين الأطراف الموقعة على النداء أعمال العنف المدمر بين الجماعات ونزوح السكان المدنيين، العنف الجنسي وعمليات قطع الطرق لسلب الأموال، ما يشمل أيضا العاملين الإنسانيين. توقف النداء من جهة أخرى عند الأوضاع الاقتصادية السيئة ومعدلات التضخم فائقة الارتفاع. كما وأشار مجلس الكنائس والمنتدى الوطني وتحالف النساء إلى تقارير وكالات الأعمال الإنسانية التي تؤكد ارتفاعا متواصلا في أعداد الأشخاص الذين هم في حاجة إلى مساعدات. هذا وأرد الموقعون على النداء المشترك التذكير بأن هذه ليست المرة الأولى التي يوجهون فيها الدعوة إلى القادة السياسيين كي يتحملوا مسؤولياتهم إزاء الأمة والمواطنين. وتبع النداء أنه أمام المعاناة البشرية غير المحتملة والمتزايدة، فإن الأطراف الموقعة تمنح صوتا لمطالبة الشعب بإنهاء النزاعات العنيفة وغياب الأمن والتنقل المستمر للسكان واستمرار تزايد أعداد اليتامى والأرامل. ولهذا يشترك مجلس الكنائس ومنتدى المجتمع المدني وتحالف النساء في دعوة ممثلي الأديان والقادة الدينيين، النساء والشباب وأطراف المجتمع المدني إلى الوحدة ورفع الصوت للمطالبة بما يحتاج إليه السكان بشكل كبير، أي السلام والأمن والاستقرار.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.